السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معاشر الفضلاء، درسنا في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم كعهدكم به في عصر الجمعة في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، حيث نسير في شرحنا لهذا الكتاب على طريقة متوسطة، فنذكر معنى المسألة كما ذكرها المصنف ووجهها، وقد نشير إلى من قال بذلك القول، فإن كان القول راجحا متجها بالدليل فإنا لا نزيد على ذلك، أما إن كان القول فيما يظهر لنا مرجوحا فإنا نذكر القول الذي يقابله ومن قال به ودليله المرجح له، ونبين أنه الراجح، ولا نخرج عما ذكره المصنف بذكر مسائل لم يذكرها إلا إذا كانت تلك المسائل كثيرة الوقوع مشهورة أو كان الخلاف فيها يعني مبسوطا موجودا في الواقع عند طلاب العلم، فقد نشير إليها بحسب الحاجة. ولازلنا نشرح في كتاب البيوع من هذا الكتاب النافع، ولازلنا مع باب القرض، وقد عرفنا أن القرض هو دفع شيء إرفاقا لمن ينتفع به ليرد بدله، أو هو تمليك شيء إرفاقا لمن ينتفع به ليرد بدله. وعرفنا في المجلس الماضي أن الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أن كل شيء يمكن أن يرد بدله يصح إقراضه، فيصح إقراض العين المثلية، ويصح إقراض العين القيمية. وأما مسألة الرقيق فقد ذكرنا أن الرقيق اليوم لا يوجدون، وذكرنا الخلاف الذي فيها، ويصح إقراض المنافع كما بيناه في المجلس الماضي ووقفنا عند هذه النقطة، فنواصل قراءة ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل ونعلق عليه ونشرحه. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب القرض: ويشترط علم قدره ووصفه.
نعم، يشترط لصحة القدر لصحة القرض أن يعلم قدر المقرض، مقداره لا بد أن يعرف بمعيار معروف معتاد بين الناس، لأنه يرد، فلا بد من معرفة قدره وضبطه بضابط يعرف ويكون معتادا ويؤمن انقطاعه، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، كما أنه لا بد من معرفة وصفه الذي يؤثر في قيمته قيمته، فإن كان هناك أوصاف تؤثر في قيمته فلا بد من معرفتها، كما لو أقرضه أرزا فإنه لا بد من معرفته، معرفة قدره، كان يقول أقرضك صاعا من الأرز، ولا بد من معرفة أوصافه المؤثرة في قيمته، كان يقول أقرضك أرزا مصريا، أو يقول أقرضك أرزا هنديا طويلا الحبة أو نحو ذلك، لأن هذه تؤثر في القيمة، تؤثر في القيمة. أما إذا كانت الصفات لا تؤثر في القيمة فلا حاجة لذكرها، بل يكفي معرفة المقدار، فأن يقول مثلا أقرضك 100 ريال سعودي، أقرضك 100 ريال سعودي، يكفي أن نعرف المقدار، ما يشترط أن يقول من ورق أو يقول قطعة واحدة أو يقول من معدن، لأن هذا لا تؤثر في القيمة. 100 ريال هي 100 ريال سواء كانت من ورق أو كانت قطعة واحدة أو كانت مفرقة 10 10 مثلا، أو كانت من حديد أو كانت قديمة أو كانت جديدة، 100 ريال هي 100 ريال. فهنا لا يحتاج إلى ذكر الأوصاف، ويكتفى بذكر القدر، لكن إذا كانت الأوصاف مؤثرة في القيمة فلا بد من ذكر الأوصاف لأنه يرد، فلا بد من معرفة يعني الأوصاف المؤثرة في قيمته. ومعرفة القدر والصفة المؤثرة في القيمة لا خلاف في اشتراطها لصحة القرض. نعم.
قال رحمه الله: وكون مقرض يصح تبرعه.
نعم، هذا شرط ثان لصحة القرض، والقرض كما تقدم معنا تبرع، والحنابلة كما كنا يرجحون فيه جانب التبرع ويقولون إنه من التبرعات، وهو على كل حال فيه التبرع بالاتفاق، فيه التبرع بالاتفاق، وإن كان بعضهم يغلب جانب المعاوضة فيه لأنه يرد، وبعضهم يقول هو يعني معاوضة بالانتهاء يعني إذا رد، وبعضهم يقول معاوضة فيها شائبة التبرع، وبعضهم يقول تبرع فيه شائبة المعاوضة، وكل هذا لا يؤثر هنا. ما دام أن القرض تبرع أو فيه شبه التبرع كما تقدم، فإنه يشترط فيه أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، فمن صح تبرعه صح إقراضه، من صح تبرعه صح إقراضه. ومعنى ذلك أن يكون حرا، فلا يقرض المملوك لأنه لا يملك، بالغا فلا يقرض الصبي، على بعض كلام عند الفقهاء في بعض التفصيلات، أن يكون حرا بالغا عاقلا مختارا. فالمجنون ما يقرض ولا يصح أخذ القرض منه، وأخذ القرض منه خديعة. والمكره على القرض لا يصح إقراضه، لا يصح إقراضه، فمن أكره حسا أو معنا مؤثرا على القرض فإن إقراضه لا يصح، كما لو اختطف ابنه من أجل أن يقرض أو نحو ذلك. أن يكون حرا بالغا عاقلا مختارا رشيدا، تقدم معنا الكلام عن الرشد، غير محجور عليه، غير محجور عليه، فإن كان محجورا عليه لفلس أو نحوه فإنه لا يصح يعني إقراضه، إلا إذا كان متعلقا بالذمة يعني في المستقبل، وهذا لا نريد أن ندخل فيه. ولذلك قالوا لا يجوز إقراض مال الصبي، يعني الصبي ما يصح أن يقرض ولا يجوز إقراض ماله. من كان يعني قيما على مال الصبي كالوالد مثلا إذا كان للصبي مال، أو الوصي، ليس له أن يقرض مال الصبي، لأن في الحقيقة المقرض هو الصبي، إلا لمصلحة مال الصبي، إلا لمصلحة مال الصبي. كأن كثر السراق فخاف عليه من السرقة فأقرضه ليحفظه، فأقرضه ليحفظه، يعني لم يقرض من أجل الإرفاق بالمقترض، وإنما من أجل حفظ مال الصبي، فهذا لمصلحته فإنه يجوز. ويدخل في اشتراط صحة التبرع أيضا أن يكون مالكا للمال الذي يقرضه أو مأذونا له في إقراضه، أن يكون مالكا للمال الذي يقرضه أو يكون مأذونا له في إقراضه. وذلك عند جماهير الفقهاء لا يجوز للمودع أن يقترض من مال الوديعة بدون إذن صاحبها، لا يجوز للمودع. أنت أودعت عندي نقودا وديعة لأحفظها لك، عند جماهير الفقهاء ليس لي أن أقترض منها، حتى لو كنت أعلم أني سأفي ليس لي أن أقترض، لأني لست مالكا ولم يؤذن لي في ذلك. أما إذا أذن فلا بأس، مثلا أنت أقرضتني، أنت يعني أودعت عندي 10,000 ريال وقلت لا بأس إذا جاءك محتاج أن تقرضه منها، أو لا بأس أن تقرض منها، أو أذنت لك في أن تقرض منها، فإنه لا بأس أن يقرض الإنسان منها ويحتاط، حيث لا يقرض إلا من يؤمن أنه يفي ويعلم أنه يفي في غالب الظن. أو أودعت عندي وديعة واحتجت، أنا جاء مثلا وقت الإيجار وليس عندي، فاتصلت بك واستأذنتك وقلت لك أنا محتاج أريد أن أقترض من الوديعة التي أودعتها عندي مبلغ 5,000 ريال مثلا، فقلت أذنت لك، فهنا لا بأس. هذا الذي عليه جماهير الفقهاء وهو الراجح. نعم.
قال رحمه الله: ويتم العقد بالقبول.
نعم، يفهم من هذا، من هذه الجملة، أنه لا بد في القرض من الإيجاب والقبول، لا بد في القرض من الإيجاب والقبول، لأن القرض عقد بين طرفين، القرض عقد بين طرفين، والإيجاب كما هو معلوم يصدر من المقرض، والقبول يصدر من المقترض. وعند الجمهور لا يلزم لفظ معين للإيجاب والقبول، بل ينعقد بكل ما دل عليه، والأصل فيه لفظ القرض والسلف وما تصرف منهما، هذا الأصل فيه، أقرضتك أسلفتك، لأن هذا هو الذي ورد في النصوص، هذا هو الذي ورد في النصوص، لكنه لا يقيد به، لا يقيد به. لو قال له أعطيك هذه 100 ريال على أن تردها أو ترد بدلا منها، لأن الناس إذا قالوا على أن تردها يقصدون ترد بدلا منها في القرض، فهذا قرض، فهذا قرض، فينعقد بكل ما يدل عليه وإن كان الأصل فيه ما ذكرنا. لكن هل ينعقد القرض بالمعاطاة؟ هل ينعقد القرض بالمعاطاة؟ كأن يقول المقترض لرجل أقرضني 1000 ريال. يأتي إنسان إلى أخيه فيقول أقرضني 1000 ريال، فيخرج 1000 ريال من جيبه ويقول خذ، أو يخرج 1000 ريال من جيبه ويعطيه ويعطيها له بدون كلام، بدون كلام. فهنا المعاطاة حصلت من المقرض. أو يقول المقرض أقرضك 500 ريال ويمدها له فيأخذها المقترض ولا يقول شيئا، ولا يقول شيئا. فهنا حصلت المعاطاة من المقترض، حصل الكلام من المقرض والمعاطاة من المقترض. فهل ينعقد القرض بالمعاطاة؟ الجمهور على أنه ينعقد القرض بالمعاطاة كما ينعقد البيع بالمعاطاة، وقد تقدمت معنا المسألة، تقدمت معنا المسألة، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. طيب، قال ويتم العقد بالقبول، ويفهم منه أن الإيجاب يتقدم والقبول يلحق، والقبول يلحق، يعني لا بد من شيء يقبل، لا بد من شيء يقبل، والشيء الذي يقبل يكون في الإيجاب. فإذا حصل القبول بعد الإيجاب فإن العقد يتم وينعقد، لكنه ينعقد جائزا عند الجمهور، وهذا ما يأتي في المسألة الثانية. ينعقد جائزا، ما معنى ينعقد جائزا؟ ليس الجواز هنا بمعنى الإباحة، وإنما الجواز هنا ما يقابل اللزوم، بمعنى أن له أن يرجع عنه، له أن يرجع عنه. قلت لك أقرضك 1000 ريال وقلت قبلت، وقلت قبلت، تم العقد، تم العقد. ثم قلت لك بعد نص ساعة قبل أن أقبضك 1000 ريال والله أنا رجعت، آسف ما لا أريد أن أقرضك، ليس لك أن تقول تم العقد وتفرقنا، العقد جائز. إذا تم الإيجاب والقبول فإن القرض ينعقد عقدا جائزا. ثم تأتي المسألة الثانية. نعم،
قال ويملك ويلزم بالقبض.
نعم، أي أن المقترض يملك المقرض بالقبض، أن المقترض يملك المقرض بالقبض، فإذا قبضه ملكه وتصرف فيه كما يشاء، تصرف فيه كما يشاء. وإذا قبضه يصبح العقد لازما للمقرض، يصبح العقد لازما للمقرض. إذا متى يلزم عقد القرض؟ يلزم بالقبض، يتم بالقبول ويلزم بالقبض. ومعنى ذلك أنه كما قلنا ما بين التمام والقبض يكون جائزا. فإذا قبض المقترض المقرض صار العقد لازما في حق المقرض، صار العقد لازما في حق المقرض. إذن القرض عقد جائز في حق المقرض بعد تمام العقد وقبل القبض، ولازم بعد القبض. أما في حق المقترض فهو عقد جائز قبل القبض وبعد القبض، فللمقترض أن يرجع في القرض. ما فائدة هذه الجملة للمقترض أن يرجع في القرض؟ فائدتها أن له أن يرد عين ما أخذ، وليس للمقرض أن يعترض إلا أن يتغير المقرض، إلا أن يتغير المقرض. فالمقترض له أن يرجع عنه. ويرد عين ما اقترض، ويلزم المقرض أن يقبله ما لم يتغير. طبعا إن كان مثليا فلا خلاف في لزومه، لا خلاف في اللزوم أنه يقبله إن كان من المثليات، وإن كان قيميا فكذلك عند الجمهور، ما دام رده بعينه فإنه يلزمه، بخلاف الحنابلة. لما الحنابلة يخالفون هنا؟ يقولون لأن القيمي بمجرد أن قبضه المقترض لازمت القيمة في ذمته وليس العين، فلو رد العين يكون رد غير ما في ذمته، لكن الصواب الذي عليه الجمهور أنه ما دام أنه بعينه ولم يتغير فإنه يرده ويلزم المقرض أن يقبله. أما في حق المقرض كما قلنا فهو عقد لازم عند الجمهور، الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية في وجه يقولون إنه عقد لازم في حق المقرض بالقبض، طبعا بعضهم يقول بالعقد لكن الذي عليه الأكثر أنه بالقبض، لأنه بالقبض ينتقل الملك من المقرض إلى المقترض، ينتقل الملك من المقرض إلى المقترض. إذن هل يلزم بتمام العقد أم بتمام القبول؟ نحن قلنا ينعقد بتمام القبول، لكن هل يلزم بتمام العقد أو بتمام القبول؟ عند الحنابلة والحنفية وجماعة من الفقهاء يلزم بتمام القبض، بتمام القبض، يعني هل يلزم بتمام القبض أو بتمام القبول؟ هذا السؤال، هل يلزم بتمام القبض أو بتمام القبول؟ عند الحنفية الحنابلة والحنفية وجماعة من الفقهاء يلزم بتمام القبض بالقبض، أما قبل ذلك فهو عقد جائز، فيكون جائزا لأنه عقد تبرع لا يقابله عوض، وإنما يلزم بالقبض، وإنما يلزم بالقبض، لأن المقترض إذا قبضه ملكه بالاتفاق، وما دام أنه ينتقل به الملك فإنه يصبح لازما هنا. نعم.
قال رحمه الله: فلا يملك المقرض استرجاعه.
نعم، هذا مفرع على أنه بالقبض يصير عقدا لازما في حق المقرض، فلا يملك المقرض استرجاع عينه، لا يملك المقرض استرجاع عينه، لأن العين صارت ملكا للمقترض، صارت ملكا للمقترض، فليس للمقرض أن يطالب المقترض بالعين بعد القبض، ولا يلزم المقترض أن يرد العين بعد القبض، لأنه ملكها للمقترض فليس له أن يسترجعها. نعم.
قال: ويثبت له البدل حالا.
يعني ليس للمقرض أن يسترجع العين وله أن يأخذ البدل، وله أن يأخذ البدل، هذا معنى المسألة، ليس له أن يسترجع العين وله أن يأخذ البدل، لكن متى يأخذ البدل؟ قال: يثبت له البدل حالا، أي بمجرد قبض المقترض للمقرض يثبت للمقرض البدل ويستحق البدل، وله أن يطالب به فورا، وله أن يطالب به فورا. يعني أقرضتك صاع أرز وبعد أن قبضته ليس لي أن أطالبك بهذا الأرز بعينه، ولكن لي أن أقول لك رد لي صاع أرز بعد 5 دقائق، أو بعد نص ساعة. لذلك مطلقا على قول المصنف مطلقا سواء كان القرض مؤجلا أو غير مؤجل. طيب أقرضتك صاع أرز مصري على أن ترده بعد ستة أشهر، هذا مؤجل. أو أقرضتك صاع أرز مصري ما حددت أجلا، يقول لك المصنف لك أن تطالب بالبدل فور القبض إن شئت، إن شئت سواء كان مؤجلا أو غير مؤجل. لماذا؟ لأن الأجل في القرض عندهم ليس بلازم، وإنما هو وعد ومروءة. حتى لو اشترط، حتى لو اشترط، يقولون الأجل، أنا أتكلم أشرح كلامهم، يقولون الأجل في القرض وعد ومروءة ولا يلزم، ولا يلزم. وهذا مذهب الجمهور، الحنابلة والحنفية والشافعية، والشافعية. إذا نفهموا يا إخوة، تأجيل القرض جائز باتفاق الفقهاء، بل هو الأصل في القرض، حتى ينتفع به الإنسان لا بد أن يكون مؤجلا. فيجوز تأجيل القرض، يجوز تأجيل القرض، طبعا في خلاف في اشتراطه. أما تأجيله مجرد تأجيله أن, أن, أن يتفق على التأجيل من غير تشارط، يعني وإنما هو تراضي، هذا محل اتفاق. والذي عليه الجمهور أنه يجوز اشتراطه، لكن هل يلزم لو اشترطه المقترض أو جرت به العادة أو ذكره المقرض؟ يعني قال المقرض أقرضك صاع أرز مصري على أن ترده بعد ستة أشهر، فذكره المقرض. قال المقترض أقترض منك صاع أرز مصري على أن أرده لك بعد ستة أشهر، هذا جاء من المقترض. أو جرت العادة أن هذا الشيء يرد بعد ستة أشهر، هل يلزم؟ الجمهور على أنه لا يلزم، الحنفية الحنابلة والحنفية والشافعية على أنه لا يلزم. فللمقرض أن يطالب ببدل القرض في أي وقت شاء، ولكن الوفاء بالوعد مندوب. يقولون من المروءة أن يفي بوعده، أنه ما دام قال له ستة أشهر ستة أشهر، فيندب ويستحب له أن يفي بالأجل، لكنه ليس بلازم له. طبعا فهمنا العلة، قالوا لأن التأجيل وعد والوعد لا يلزم، ولأن القرض عقد منع فيه من التفاضل، ما يزاد فيه إلا من غير اتفاق كما سيأتي إن شاء الله، فيمنع فيه الأجل كالصرف. يقولون القرض عقد منع فيه التفاضل فيمنع فيه الأجل كالصرف، وهذا يعني حقيقة غير صحيح وغير سديد. ويجاب عن هذا بأن القرض يخالف الصرف بالاتفاق، ولذلك لا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، لا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد. وهذا القول أن الأجل لا يلزم ولو اشترط في القرض مرجوح والله أعلم. والراجح مذهب المالكية، ومعهم الحنابلة في وجه، معهم الحنابلة في وجه، أن الأجل إذا اشترط أو جرت به العادة يلزم، أن الأجل إذا اشترط أو جرت به العادة يلزم. فليس للمقرض أن يطالب بالبدل على وجه الإلزام قبل حلول الأجل، ليس للمقرض أن يطالب بالبدل على وجه الإلزام قبل حلول الأجل. علمنا من هذا أن له أن يطالب على وجه الإلزام إذا حل الأجل، وهذا محل اتفاق، وله أن يطالب على وجه الطلب لا على وجه الإلزام. على وجه الإلزام، أنا أقرضتك 10,000 ريال على أن تردها بعد سنة، على أن تردها بعد سنة، وأقبضتك 1,000 ريال، ثم بعد 6 أشهر جاءتني ظروف، فلي مثلا أن أتيك وأقول يا أخي أنا أقرضتك 10,000، فإذا كان عندك شيء أنا محتاج والله لو تردها لي أو ترد بعضها، لا ألزمك لكن أطلب على وجه الطلب، هذا جائز. لكن أن يطالب على وجه الإلزام قبل حلول الأجل فليس له ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقول الله عز وجل إلى أجل يدل على اشتراط الأجل وعلى جوازه، لأن القرض من الدين. وللأدلة الكثيرة الدالة على وجوب الوفاء بالعهود والعقود والشروط، وقد تقدمت مرارا معنا عندما نتكلم عن الشروط الجعلية، وقلنا إن الأصل في الشروط الجواز واللزوم، الجواز يعني الإباحة واللزوم، هذه أدلة كثيرة لا داعي لتكرارها. فهذا هو الراجح. وأيضا مما يرجح هذا أن إلغاء الأجل والمطالبة بالبدل قبل حلول الأجل ينافي مقصود القرض، مقصود القرض الإحسان والإرفاق، والمطالبة به قبل حلول الأجل يعني بعد ما يقرضه بساعة أو ساعتين يطالبه بالبدل، هذا ليس فيه إرفاق بل قد يكون فيه تعسير، قد يكون فيه تعسير. وربما لو علم عند القرض أنه سيطالبه به قبل سنة ما رضي أن يقترض منه، ما رضي أن يقترض منه لأنه يقعه في حرج أشد. فالراجح هو ما ذهب إليه المالكية ووافقهم الحنابلة في وجه أنه إذا اشترط الأجل في القرض أو جرت به العادة فإن ذلك يلزم. وقلنا أوجرت به العادة لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
قال رحمه الله فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض.
هنا يتكلم المصنف رحمه الله عن كيفية رد البدل في القرض، لما قال ويثبت له البدل حالا، طيب كيف يسترده، كيف يرد البدل للمقرض؟ إن كان المقرض قيميا، وقد تقدم معنى القيمي، فإن المقترض يرد للمقرض قيمته لأنه قيمي ليس مثليا. لكن في من أي زمن قيمته، متى قيمته، متى؟ يقولون إذا أقرضه قيميا لا ينضبط بالصفة، إذا أقرضه قيميا لا ينضبط بالصفة كالجواهر والأحجار الكريمة فإنه يرد قيمته يوم القبض أي يوم الوفاء، أي يوم الوفاء. يقول لأنها لما كانت لا تنضبط كانت في الذمة بعينها، وعند الرد يرد القيمة، فمتى نحتاج القيمة؟ عند الرد، عند الوفاء، فننظر إلى قيمتها عند الوفاء، ننظر إلى قيمتها عند الوفاء. وقيل يوم القرض قيمتها يوم القرض وليس يوم القبض، انتبه عندنا يوم القبض وعندنا يوم القرض، يوم القبض يعني يوم الوفاء، ويوم القرض يعني عند عقد القرض. فقيل يوم القرض لأنها انتقلت من ملك المقرض بتلك القيمة. إخوة ماذا قلنا؟ قلنا إذا تم العقد وأقبض المقرض للمقترض فإن الملك ينتقل إلى المقترض. إذن انتقل الملك من المقرض إلى المقترض، فانتقل من ذمة المقرض وصار مملوكا للمقترض بالقيمة وقت العقد وليس بالقيمة وقت الوفاء. وهذا عندي أرجح، هذا عندي أرجح والله أعلم. وإن أقرضه قيميا ينضبط بالصفة، هذا الأول إذا أقرضه قيميا لا ينضبط بالصفة. طيب إذا أقرضه قيميا ينضبط بالصفة، هذا في عند الحنابلة ثلاثة أوجه، في عند الحنابلة ثلاثة أوجه. الوجه الأول يرد قيمته يوم القرض، يرد قيمته يوم القرض، وهذا الذي حكاه المصنف وجزم به جماعة من الحنابلة، وجزم به جماعة من الحنابلة. والثاني يرد قيمته يوم القبض، وهذا عليه جماعة من الحنابلة، يرد قيمته يوم القبض. والثالث يرد مثله صورة، ما دام أنه ينضبط بالصفات فينظر مثله في الصورة ويرد مثله. والقول برد القيمي المنضبط بمثله في الصورة إن وجد أقرب إلى القواعد، أقرب إلى القواعد وأقرب إلى العدل. وفي حديث أبي رافع المتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استسلف بكرا أراد عندما جاءته إبل الصدقة أن يرد بكرا مثلها وهي من القيميات، الإبل حيوانات من القيميات ليست من المثليات، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما رد قيمتها وإنما أراد أن يرد مثلها، أراد منها أن يرد له بكرا، أراد من أبي رافع رضي الله عنه أن يرد للرجل بكرا. فلما تعذرت أيضا نقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى خير منه، فدل ذلك على أن القيمي يرد بمثله في الصورة، وإن كان التماثل والتطابق في القيميات صعب، لكن يكون هذا معنى مثله في الصورة، يعني يقاربه في الصورة، يقاربه في الصورة وإن كان بينهما يعني اختلاف. فالذي يظهر لي والله أعلم أن القيمي إذا كان مما لا ينضبط بالصفة فإنه يرد بقيمته يوم القرض، هذا أرجح، يرد بقيمته يوم القرض. وإن كان مما ينضبط بالصفة فإنه يرد بمثله في الصورة، يرد بمثله في الصورة.
قال رحمه الله وإن كان مثليا فمثله،
لما انتهى من القيم انتقل إلى المثلي. فإن كان المقرض مثليا كالمكيل والموزون، فإن كانت العين قد استهلكت أو تغيرت أقرضه كيلو صاع أرز، أقرضه صاع أرز فطبخه المقترض أكله استهلك، أو تغيرت العين، تغيرت العين، أقرضه مثلا 4 أمتار قماش أبيض ياباني وذكر أوصافه، ثم صبغه المقترض فتغيرت العين فإنه يرد مثله لأن له مثلا في السوق فيرد مثله. أما إن كانت العين لم تستهلك ولم تتغير فإنه يخير بين رد العين ورد المثل. المقترض بالخيار، إن شاء رد العين فرد العين كما هي، وإن شاء رد مثلها. نعم.
قال رحمه الله: ما لم يكن معيبا.
ما لم يكن معيبا، هذه أو هذا السياق الذي ذكره المصنف، وإن كان مثليا فمثله ما لم يكن معيبا، أوقع في لبس، أوقع في لبس، يعني يفهم منها أنه إن كان مثليا فإنه يرد مثله إلا إذا كان معيبا، وليس هذا المراد، وإنما المراد ما لم يكن المقرض قد تعيب وأصابه العيب عند المقترض فليس له أن يرد عينه، ليس له أن يرد عينه. أقرضتك صاع قمح، صاع قمح، ولما قبضته أصاب الماء القمح، أصاب الماء القمح فأصابه البلل، والمعروف أن البلل عيب، ومعروف قصة من غش فليس منا. ثم أراد أن يرد عينه، جاءني وقال: هذا الصاع الذي أقرضتني إياه أرده لك. قلت له: لا، ما أقبضه. قال: هذا هو أرزك، هذا هو قمحك. أقول له: لا، قد تعيب، فما دام أنه قد تعيب عندك فليس لك أن ترد عينه إلا إذا رضيت. أنا حقي، لو رضيت هذا حقي. ويرد مثله، لأن له مثلا، لأن له مثلا، وقد عرفنا قدره وصفته عند القرض، عرفنا صفته قبل أن يتعيب، فيرد مثله. طيب، إن كان عند الإقراض معيبا، أنا أقرضتك القمح وبه عيب، أو أقرضتك الأرز وبه عيب، به سوس ولا كذا، فإنه لا يرد عينه ولا مثله، لأن العيب قد يزيد. ماذا يفعل؟ يرد قيمته وقت القرض، يرد قيمته وقت القرض، يرد قيمة العين المعيبة عند القرض. لماذا لا يرد مثلها؟ لأن التماثل في العيب صعب، التماثل في العين ممكن، قمح وقمح، أرز وأرز، ما دام عرفنا القدر والصفات، لكن المعيب صعب أن تجد معيبا مثله، لأنه قد يكون العيب في بعض العين، قد يكون كذا، قد يكون كذا، فصعب أن يتماثلا. فيرد القيمة. طيب، لماذا لا يرد العين؟ المثل قلنا أنه صعب، لماذا لا يرد؟ ألمحت إليه، لأن العيب قد يزداد، لأن العيب قد يزداد، وذلك يرد قيمته وقت القرض، يرد قيمته وقت القرض، لأنه ثبت في ذمته بهذا. فنسأل أهل الخبرة، القمح المعيب بهذه الصورة كم قيمته في ذاك الوقت؟ فإذا قالوا مثلا 10 ريال فإنه يرد 10 ريال وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة.
نعم، الفلوس يا إخوة عند الفقهاء هي التي تكون قيمتها في سك الدولة لها لا في ذاتها، هي التي تكون قيمتها في سك الدولة لها لا في ذاتها، يعني النقد على قسمين، نقود وفلوس عند الفقهاء. النقود هي التي تكون لها قيمة في ذاتها، وهي المسكوكة من الذهب والمعبر عنها بالدنانير، أو المسكوكة من الفضة والمعبر عنها بالدرهم. فهذا ذهب له قيمة، وهذه فضة لها قيمة. والفلوس هي التي لا تكون لها قيمة في ذاتها، وإنما تكون قيمتها من سك الدولة لها، مثل أن تكون من نحاس، قطعة نحاس صغيرة ليس لها قيمة في ذاتها، أو تكون من الجلود، أو تكون من الورق. والعملات اليوم، العملات اليوم في وقتنا المعاصر هي تدخل في مصطلح الفلوس عند المتقدمين. سابقا كانت تدخل في مصطلح النقد عند الفقهاء، لأنها سابقا تأخذ قيمتها من الرصيد المقابل لها عند الدولة، رصيد ذهب أو رصيد فضة على حسب الدولة. أما اليوم فالعملات تأخذ قيمتها من إصدار الدولة لها، التفت إلى الرصيد. ولذلك إذا انهار اقتصاد الدولة انهارت العملة، حتى لو كان لها رصيد تنهار العملة. فالنقود الورقية اليوم والمعدنية هي داخلة في مصطلح الفلوس. إذن هذه فائدة مهمة. الفلوس عند الفقهاء هي التي تكون قيمتها في سك الدولة لها، لا في ذاتها، لا في ذاتها. طيب، إن أقرضه فلوسا، ولنقل كالعملات اليوم، لأن قلنا إنها اليوم في حقيقتها تدخل في مسمى الفلوس، ثم ألغت الدولة العمل بها، ألغت الدولة العمل بها. أقرضه دولارات أمريكية، ثم أمريكا ألغت العمل بالدولارات، ألغت العمل بالدولارات، فإنه على الراجح ليس له أن يردها بعينها، حتى لو كانت باقية عنده بعينها. ولا أن يرد مثلها، يعني أنت أقرضتني $1,000 أمريكي والدولارات معي، ثم أمريكا ألغت العمل بالدولارات، ليس لي أن أتيك وقل خذ هذا الذي أقرضتني. أو ما هي عندي، تصرفت فيها لكنها موجودة في أيدي الصرافين وكذا، وألغتها تلك الدولة، فأذهب إلى الصرافين وأقول خذ أعطني $1,000 ب100 ريال، لأنها ألغيت صارت ما لها قيمة، ثم آتيك بها وأقول خذ هذا مثل الذي أقرضتني. بعض أهل العلم يقولون بهذا، يقولون يرد عينها أو مثلها، لكن هذا مرجوح، لا شك أنه مرجوح، والراجح أنه ليس له أن يرد عينها ولا مثلها، لما في ذلك من الضرر البين. ولو كان في المعاوضات لمنعناه، لأنه لا ضرر ولا ضرار. فكيف في القرض والمقرض محسن، وما على المحسنين من سبيل، وإنما يرد قيمتها يوم القرض، هكذا قال المصنف، كذا هو المذهب، يرد قيمتها يوم القرض. هذه الفلوس كم كانت تساوي ذهبا أو فضة يوم عقد القرض؟ وقيل يرد قيمتها عند إلغائها، وهذا قول عند الحنابلة وقال به بعض الفقهاء، يرد قيمتها عند إلغائها، وقت إلغائها. لماذا؟ قالوا لأنها كانت في ذمته بعينها أو مثلها إلى أن تم إلغاؤها، فتنتقل عند ذلك إلى القيمة. يعني أقرضتك $1,000 أمريكي على أن ترد بعد 6 أشهر، بعد شهرين لو أردت أن ترد ماذا ترد؟ ترد $1,000 أمريكي. بعد 3 أشهر ترد $1,000 أمريكي. إذن هي في ذمتك كم؟ $1,000 أمريكي. ألغت أمريكا مثلا، نحن نفرض العمل بالدولار بالكلية بعد 3 أشهر، بعد 3 أشهر بالتمام مثلا، فهنا ستنتقل، ينتقل الذي في الذمة إلى القيمة، إلى القيمة. إذن قبل يوم من إلغائها لو أراد أن يرد ماذا يرد؟ يرد $1,000. يوم الإلغاء لو أراد أن يرد القيمة. هل نرده إلى القيمة التي كانت عند عقد القرض، أو نرده إلى القيمة يوم الإلغاء لأنها كانت في ذمته هكذا؟ الراجع عندي أنها ترد إلى قيمتها يوم الإلغاء، فيردها بقيمتها يوم الإلغاء لأنها هكذا كانت في ذمته، هكذا كانت في ذمته. طيب، لو لم يجد المقترض في المثليات المثل، أو كان بعيدا جدا عنه، في بلد بعيد جدا عنه يشق عليها أن يذهب إليه، مشقة زائدة جدا، وجاء وقت الوفاء، ماذا نفعل؟ قالوا يرد القيمة وقت الإعواز، وقت التعذر، وقت عدم القدرة على رد المثل، يعني وقت الأجل، وقت القبض إذا تعذر. ولو أراد الرد قبل الأجل وتعذر فإنه يردها بقيمتها وقت الإعواز. الشاهد أنه إذا جاء الأجل فلم يجد المثل في المثليات، فكان معدوما أصلا في ذلك الوقت، أو كان موجودا بعيدا عنه جدا، فإنه ينتقل إلى القيمة، وتكون القيمة وقت الإعواز، يعني عندما أراد أن يرد، عندما أراد أن يرد فيرد قيمة ما اقترضه وقت ذلك. كم الساعة؟
5:15.
سبحان الله. طيب، لعلنا نقف عند هذه النقطة. وبالنسبة لدروس الغد السبت إن شاء الله أعتذر عنها، أو سأؤجلها في الحقيقة، يعني أعتذر عنها وسأعوض عنها في الدروس القادمة، يعني درس العصر غدا إن شاء الله سأعوض عنه في يوم الخميس، فنمد في وقت الدرس شرح دليل الطالب يوم الخميس، إحنا نجعله يعني كوقت درسي، لأني ما أريد أن أعتذر عن درس، وإذا اعتذرت عن شيء سأعوضه. ودرس الفجر الذي هو في الواسطية إن شاء الله نعوضه فجر السبت القادم بأن نمد في الوقت إن شاء الله عز وجل. وسبب الاعتذار تعرفونه، غدا أنا منشغل بالمحاضرة في مسجد قباء إن شاء الله بعد المغرب، فأحتاج إلى الوقت، أحتاج إلى الوقت، وبهذا أكون أرضيت الإخوة، لأنه في الحقيقة أني في السابق كنت أعتذر والله أحز في نفسي وأشعر بالألم وأحاسب نفسي وأعاتب نفسي، حتى لو كان لهذا الاعتذار سبب لابد منه، لكن رأيت إن شاء الله من الآن أني إذا اعتذرت عن درس في وقته أنا لن أعتذر ما أمكن عدم الاعتذار، لكن لو اعتذرت فسأعوض عنه في الدرس الذي يليه إن شاء الله من حيث المدة. فيها أسئلة شيخ؟ نحمد الله عز وجل على ما يسر، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، ونسأل الله أن يجعلنا ممن عرف أقدار العلماء وعرف لكلامهم فضله وعرف للدليل قدره ومكانته، وعذر العلماء فيما رأى أنه مرجوح من أقوالهم، وأخذ بما يظهر له أنه راجح من أقوال العلماء، فلم يتعصب لأحد ولم يتقدم على العلماء بنفسه، وإنما لزم ما دل عليه الدليل مما قاله العلماء. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلين قلوبنا للحق، وأن يجعلنا ممن يجمعون بالحق على الحق. اللهم اجعلنا ممن يجمعون بالحق على الحق. اللهم اجعلنا ممن يجمعون بالحق على الحق. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شرور شياطين الإنس والجن. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معاشر الفضلاء، درسنا في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم كعهدكم به في عصر الجمعة في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، حيث نسير في شرحنا لهذا الكتاب على طريقة متوسطة، فنذكر معنى المسألة كما ذكرها المصنف ووجهها، وقد نشير إلى من قال بذلك القول، فإن كان القول راجحا متجها بالدليل فإنا لا نزيد على ذلك، أما إن كان القول فيما يظهر لنا مرجوحا فإنا نذكر القول الذي يقابله ومن قال به ودليله المرجح له، ونبين أنه الراجح، ولا نخرج عما ذكره المصنف بذكر مسائل لم يذكرها إلا إذا كانت تلك المسائل كثيرة الوقوع مشهورة، أو كان الخلاف فيها يعني مبسوطا موجودا في الواقع عند طلاب العلم، فقد نشير إليها بحسب الحاجة. ولازلنا نشرح في كتاب البيوع من هذا الكتاب النافع، ولازلنا مع باب القرض، وقد عرفنا أن القرض هو دفع شيء إرفاقا لمن ينتفع به ليرد بدله، أو هو تمليك شيء إرفاقا لمن ينتفع به ليرد بدله. وعرفنا في المجلس الماضي أن الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أن كل شيء يمكن أن يرد بدله يصح إقراضه، فيصح إقراض العين المثلية، ويصح إقراض العين القيمية. وأما مسألة الرقيق فقد ذكرنا أن الرقيق اليوم لا يوجدون، وذكرنا الخلاف الذي فيها، ويصح إقراض المنافع كما بيناه في المجلس الماضي ووقفنا عند هذه النقطة، فنواصل قراءة ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل ونعلق عليه ونشرحه، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: تحت باب القرض ويشترط علم قدره ووصفه.
نعم، يشترط لصحة القدر لصحة القرض أن يعلم قدر المقرض، مقداره لا بد أن يعرف بمعيار معروف معتاد بين الناس، لأنه يرد، فلا بد من معرفة قدره وضبطه بضابط يعرف ويكون معتادا ويؤمن انقطاعه، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، كما أنه لا بد من معرفة وصفه الذي يؤثر في قيمته فإن كان هناك أوصاف تؤثر في قيمته فلا بد من معرفتها، كما لو أقرضه أرزا فإنه لا بد من معرفته معرفة قدره، كان يقول أقرضك صاعا من الأرز، ولا بد من معرفة أوصافه المؤثرة في قيمته، كان يقول أقرضك أرزا مصريا أو يقول أقرضك أرزا هنديا طويلا الحبة أو نحو ذلك، لأن هذه تؤثر في القيمة أما إذا كانت الصفات لا تؤثر في القيمة فلا حاجة لذكرها، بل يكفي معرفة المقدار، فأن يقول مثلا أقرضك 100 ريال سعودي يكفي أن نعرف المقدار، ما يشترط أن يقول من ورق أو يقول قطعة واحدة أو يقول من معدن، لأن هذا لا تؤثر في القيمة، 100 ريال هي 100 ريال سواء كانت من ورق أو كانت قطعة واحدة أو كانت مفرقة 10 مثلا أو كانت من حديد أو كانت قديمة أو كانت جديدة، 100 ريال هي 100 ريال، فهنا لا يحتاج إلى ذكر الأوصاف ويكتفى بذكر القدر، لكن إذا كانت الأوصاف مؤثرة في القيمة فلا بد من ذكر الأوصاف لأنه يرد، فلا بد من معرفة يعني الأوصاف المؤثرة في قيمته، ومعرفة القدر والصفة المؤثرة في القيمة لا خلاف في اشتراطها لصحة القرض. نعم.
قال رحمه الله: وكون مقرض يصح تبرعه.
نعم، هذا شرط ثان لصحة القرض، والقرض كما تقدم معنا تبرع، والحنابلة كما قلنا يرجحون فيه جانب التبرع ويقولون إنه من التبرعات، وهو على كل حال فيه التبرع بالاتفاق وإن كان بعضهم يغلب جانب المعاوضة فيه لأنه يرد، وبعضهم يقول هو يعني معاوضة بالانتهاء يعني إذا رد، وبعضهم يقول معاوضة فيها شائبة التبرع، وبعضهم يقول تبرع فيه شائبة المعاوضة، وكل هذا لا يؤثر هنا، ما دام أن القرض تبرع أو فيه شبه التبرع كما تقدم، فإنه يشترط فيه أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، فمن صح تبرعه صح إقراضه ومعنى ذلك أن يكون حرا، فلا يقرض المملوك لأنه لا يملك، بالغا فلا يقرض الصبي على بعض كلام عند الفقهاء في بعض التفصيلات، أن يكون حرا بالغا عاقلا مختارا. فالمجنون ما يقرض ولا يصح أخذ القرض منه، وأخذ القرض منه خديعة. والمكره على القرض لا يصح إقراضه، لا يصح إقراضه. فمن أكره حسا أو معنا مؤثرا على القرض فإن إقراضه لا يصح، كما لو اختطف ابنه من أجل أن يقرض أو نحو ذلك. أن يكون حرا بالغا عاقلا مختارا رشيدا. تقدم معنا الكلام عن الرشد، غير محجور عليه، غير محجور عليه. فإن كان محجورا عليه لفلس أو نحوه فإنه لا يصح يعني إقراضه، إلا إذا كان متعلقا بالذمة يعني في المستقبل، وهذا لا نريد أن ندخل فيه. ولذلك قالوا لا يجوز إقراض مال الصبي، يعني الصبي ما يصح أن يقرض، ولا يجوز إقراض ماله. من كان يعني قيما على مال الصبي كالوالد مثلا إذا كان للصبي مال، أو الوصي، ليس له أن يقرض مال الصبي، لأن في الحقيقة المقرض هو الصبي، إلا لمصلحة مال الصبي، إلا لمصلحة مال الصبي. كأن كثر السراق فخاف عليه من السرقة فأقرضه ليحفظه، فأقرضه ليحفظه، يعني لم يقرض من أجل الإرفاق بالمقترض، وإنما من أجل حفظ مال الصبي، فهذا لمصلحته فإنه يجوز. ويدخل في اشتراط صحة التبرع أيضا أن يكون مالكا للمال الذي يقرضه أو مأذونا له في إقراضه، أن يكون مالكا للمال الذي يقرضه أو يكون مأذونا له في إقراضه. وذلك عند جماهير الفقهاء لا يجوز للمودع أن يقترض من مال الوديعة بدون إذن صاحبها، لا يجوز للمودع. أنت أودعت عندي نقودا وديعة لأحفظها لك، عند جماهير الفقهاء ليس لي أن أقترض منها، حتى لو كنت أعلم أني سأفي ليس لي أن أقترض، لأني لست مالكا ولم يؤذن لي في ذلك. أما إذا أذن فلا بأس، مثلا أنت أقرضتني، أنت يعني أودعت عندي 10,000 ريال، وقلت لا بأس إذا جاءك محتاج أن تقرضه منها، أو لا بأس أن تقرض منها، أو أذنت لك في أن تقرض منها، فإنه لا بأس أن يقرض الإنسان منها ويحتاط، حيث لا يقرض إلا من يؤمن أنه يفي ويعلم أنه يفي في غالب الظن. أو أودعت عندي وديعة واحتجت أنا، جاء مثلا وقت الإيجار وليس عندي، فاتصلت بك واستأذنتك وقلت لك أنا محتاج أريد أن أقترض من الوديعة التي أودعتها عندي مبلغ 5,000 ريال مثلا، فقلت أذنت لك، فهنا لا بأس. هذا الذي عليه جماهير الفقهاء وهو الراجح. نعم.
قال رحمه الله: ويتم العقد بالقبول.
نعم، يفهم من هذا، من هذه الجملة، أنه لا بد في القرض من الإيجاب والقبول، لا بد في القرض من الإيجاب والقبول، لأن القرض عقد بين طرفين، العقد القرض عقد بين طرفين، والإيجاب كما هو معلوم يصدر من المقرض، والقبول يصدر من المقترض. وعند الجمهور لا يلزم لفظ معين للإيجاب والقبول، بل ينعقد بكل ما دل عليه، والأصل فيه لفظ القرض والسلف وما تصرف منهما، هذا الأصل فيه، أقرضتك أسلفتك، لأن هذا هو الذي ورد في النصوص، هذا هو الذي ورد في النصوص، لكنه لا يقيد به، لا يقيد به. لو قال له أعطيك هذه المئة، مئة ريال على أن تردها أو ترد بدلا منها، لأن الناس إذا قالوا على أن تردها يقصدون ترد بدلا منها في القرض، فهذا قرض، فهذا قرض، فينعقد بكل ما يدل عليه وإن كان الأصل فيه ما ذكرنا. لكن هل ينعقد القرض بالمعاطاة؟ هل ينعقد القرض بالمعاطاة؟ كأن يقول المقترض للرجل أقرضني 1000 ريال، يأتي إنسان إلى أخيه فيقول أقرضني 1000 ريال، فيخرج 1000 ريال من جيبه ويقول خذ، أو يخرج 1000 ريال من جيبه ويعطيه ويعطيها له بدون كلام، بدون كلام. فهنا المعاطاة حصلت من المقرض، أو يقول المقرض أقرضك 500 ريال ويمدها له فيأخذها المقترض ولا يقول شيئا، ولا يقول شيئا. فهنا حصلت المعاطاة من المقترض، حصل الكلام من المقرض والمعاطاة من المقترض. فهل ينعقد القرض بالمعاطاة؟ الجمهور على أنه ينعقد القرض بالمعاطاة كما ينعقد البيع بالمعاطاة، وقد تقدمت معنا المسألة، تقدمت معنا المسألة، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. طيب، قال ويتم العقد بالقبول، ويفهم منه أن الإيجاب يتقدم والقبول يلحق، والقبول يلحق، يعني لا بد من شيء يقبل، لا بد من شيء يقبل، والشيء الذي يقبل يكون في الإيجاب. فإذا حصل القبول بعد الإيجاب فإن العقد يتم وينعقد، لكنه ينعقد جائزا عند الجمهور، وهذا ما يأتي في المسألة الثانية. ينعقد جائزا، ما معنى ينعقد جائزا؟ ليس الجواز هنا بمعنى الإباحة، وإنما الجواز هنا ما يقابل اللزوم، بمعنى أن له أن يرجع عنه، له أن يرجع عنه. قلت لك أقرضك 1000 ريال وقلت قبلت، وقلت قبلت، تم العقد، تم العقد، ثم قلت لك بعد نص ساعة قبل أن أقبضك 1000 ريال والله أنا رجعت، آسف ما لا أريد أن أقرضك، ليس لك أن تقول تم العقد وتفرقنا، العقد جائز إذا تم الإيجاب والقبول، فإن القرض ينعقد عقدا جائزا. ثم تأتي المسألة الثانية. نعم،
قال ويملك ويلزم بالقبض.
نعم، أي أن المقترض يملك المقرض بالقبض، أن المقترض يملك المقرض بالقبض، فإذا قبضه ملكه وتصرف فيه كما يشاء، تصرف فيه كما يشاء، وإذا قبضه يصبح العقد لازما للمقرض، يصبح العقد لازما للمقرض. إذا متى يلزم عقد القرض؟ يلزم بالقبض، يتم بالقبول ويلزم بالقبض. ومعنى ذلك أنه كما قلنا ما بين التمام والقبض يكون جائزا. فإذا قبض المقترض المقرض صار العقد لازما في حق المقرض، صار العقد لازما في حق المقرض. إذن القرض عقد جائز في حق المقرض بعد تمام العقد وقبل القبض، ولازم بعد القبض. أما في حق المقترض فهو عقد جائز قبل القبض وبعد القبض، فللمقترض أن يرجع في القرض. ما فائدة هذه الجملة للمقترض أن يرجع في القرض؟ فائدتها أن له أن يرد عين ما أخذ، وليس للمقرض أن يعترض إلا أن يتغير المقرض، إلا أن يتغير المقرض. فالمقترض له أن يرجع عنه. ويرد عين ما اقترض، ويلزم المقرض أن يقبله ما لم يتغير. طبعا إن كان مثليا فلا خلاف في لزومه، لا خلاف في اللزوم أنه يقبله إن كان من المثليات، وإن كان قيميا فكذلك عند الجمهور، ما دام رده بعينه فإنه يلزمه، بخلاف الحنابلة. لما الحنابلة يخالفون هنا؟ يقولون لأن القيمي بمجرد أن قبضه المقترض لازمت القيمة في ذمته وليس العين، فلو رد العين يكون رد غير ما في ذمته. لكن الصواب الذي عليه الجمهور أنه ما دام أنه بعينه ولم يتغير فإنه يرده ويلزم المقرض أن يقبله. أما في حق المقرض كما قلنا فهو عقد لازم عند الجمهور، الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية في وجه يقولون إنه عقد لازم في حق المقرض بالقبض. طبعا بعضهم يقول بالعقد، لكن الذي عليه الأكثر أنه بالقبض، لأنه بالقبض ينتقل الملك من المقرض إلى المقترض، ينتقل الملك من المقرض إلى المقترض. إذن هل يلزم بتمام العقد أم بتمام القبول؟ نحن قلنا ينعقد بتمام القبول، لكن هل يلزم بتمام العقد أو بتمام القبول؟ عند الحنابلة والحنفية وجماعة من الفقهاء يلزم بتمام القبض، بتمام القبض. يعني هل يلزم بتمام القبض أو بتمام القبول؟ هذا السؤال، هل يلزم بتمام القبض أو بتمام القبول؟ عند الحنفية الحنابلة والحنفية وجماعة من الفقهاء يلزم بتمام القبض، بالقبض. أما قبل ذلك فهو عقد جائز، فيكون جائزا لأنه عقد تبرع لا يقابله عوض، وإنما يلزم بالقبض، وإنما يلزم بالقبض، لأن المقترض إذا قبضه ملكه بالاتفاق، وما دام أنه ينتقل به الملك فإنه يصبح لازما هنا. نعم.
قال رحمه الله: فلا يملك المقرض استرجاعه.
نعم، هذا مفرع على أنه بالقبض يصير عقدا لازما في حق المقرض، فلا يملك المقرض استرجاع عينه، لا يملك المقرض استرجاع عينه، لأن العين صارت ملكا للمقترض، صارت ملكا للمقترض، فليس للمقرض أن يطالب المقترض بالعين بعد القبض، ولا يلزم المقترض أن يرد العين بعد القبض، لأنه ملكها للمقترض فليس له أن يسترجعها. نعم.
قال: ويثبت له البدل حال لا،
يعني ليس للمقرض أن يسترجع العين وله أن يأخذ البدل، هذا معنى المسألة. ليس له أن يسترجع العين وله أن يأخذ البدل، لكن متى يأخذ البدل؟ قال: يثبت له البدل حالا، أي بمجرد قبض المقترض للمقرض يثبت للمقرض البدل ويستحق البدل، وله أن يطالب به فورا، يعني أقرضتك صاع أرز وبعد أن قبضته ليس لي أن أطالبك بهذا الأرز بعينه، ولكن لي أن أقول لك رد لي صاع أرز بعد 5 دقائق أو بعد نص ساعة، لي ذلك مطلقا على قول المصنف، مطلقا سواء كان القرض مؤجلا أو غير مؤجل. طيب، أقرضتك صاع أرز مصري على أن ترده بعد 6 أشهر، هذا مؤجل، أو أقرضتك صاع أرز مصري ما حددت أجلا، يقول لك المصنف: لك أن تطالب بالبدل فور القبض إن شئت، سواء كان مؤجلا أو غير مؤجل. لماذا؟ لأن الأجل في القرض عندهم ليس بلازم، وإنما هو وعد ومروءة، حتى لو اشترط، يقولون الأجل، أنا أتكلم أشرح كلامهم، يقولون الأجل في القرض وعد ومروءة ولا يلزم، وهذا مذهب الجمهور، الحنابلة والحنفية والشافعية، إذا نفهموا يا إخوة، تأجيل القرض جائز باتفاق الفقهاء، بل هو الأصل في القرض، حتى ينتفع به الإنسان لا بد أن يكون مؤجلا، فيجوز تأجيل القرض، طبعا في خلاف في اشتراطه، أما تأجيله مجرد تأجيله أن يتفق على التأجيل من غير تشارط، يعني وإنما هو تراضي، هذا محل اتفاق. والذي عليه الجمهور أنه يجوز اشتراطه، لكن هل يلزم لو اشترطه المقترض أو جرت به العادة أو ذكره المقرض؟ يعني قال المقرض: أقرضك صاع أرز مصري على أن ترده بعد 6 أشهر، فذكره المقرض. قال المقترض: أقترض منك صاع أرز مصري على أن أرده لك بعد 6 أشهر، هذا جاء من المقترض. أو جرت العادة أن هذا الشيء يرد بعد 6 أشهر، هل يلزم؟ الجمهور على أنه لا يلزم، الحنابلة والحنفية والشافعية على أنه لا يلزم. فللمقرض أن يطالب ببدل القرض في أي وقت شاء، ولكن الوفاء بالوعد مندوب. يقولون من المروءة أن يفي بوعده، أنه ما دام قال له 6 أشهر 6 أشهر، فيندب ويستحب له أن يفي بالأجل، لكنه ليس بلازم له. طبعا فهمنا العلة، قالوا لأن التأجيل وعد والوعد لا يلزم، ولأن القرض عقد منع فيه من التفاضل، ما يزاد فيه إلا من غير اتفاق كما سيأتي إن شاء الله، فيمنع فيه الأجل كالصرف. يقولون القرض عقد منع فيه التفاضل فيمنع فيه الأجل كالصرف، وهذا يعني حقيقة غير صحيح وغير سديد. ويجاب عن هذا بأن القرض يخالف الصرف بالاتفاق، ولذلك لا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، لا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد. وهذا القول أن الأجل لا يلزم ولو اشترط في القرض مرجوح والله أعلم. والراجح مذهب المالكية، ومعهم الحنابلة في وجه، معهم الحنابلة في وجه أن الأجل إذا اشترط أو جرت به العادة يلزم، أن الأجل إذا اشترط أو جرت به العادة يلزم، فليس للمقرض أن يطالب بالبدل على وجه الإلزام قبل حلول الأجل، ليس للمقرض أن يطالب بالبدل على وجه الإلزام قبل حلول الأجل. علمنا من هذا أن له أن يطالب على وجه الإلزام إذا حل الأجل، وهذا محل اتفاق، وله أن يطالب على وجه الطلب لا على وجه الإلزام. على وجه الإلزام، أنا أقرضتك 10,000 ريال على أن تردها بعد سنة، على أن تردها بعد سنة، وأقبضتك 1,000 ريال ثم بعد 6 أشهر جاءتني ظروف، فلي مثلا أن أتيك وأقول يا أخي أنا أقرضتك 10,000 فإذا كان عندك شيء أنا محتاج والله لو تردها لي أو ترد بعضها، لا ألزمك لكن أطلب على وجه الطلب، هذا جائز. لكن أن يطالب على وجه الإلزام قبل حلول الأجل فليس له ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقول الله عز وجل إلى أجل يدل على اشتراط الأجل وعلى جوازه، لأن القرض من الدين. وللأدلة الكثيرة الدالة على وجوب الوفاء بالعهود والعقود والشروط، وقد تقدمت مرارا معنا عندما نتكلم عن الشروط الجعلية، وقلنا إن الأصل في الشروط الجواز واللزوم، الجواز يعني الإباحة واللزوم، هذه أدلة كثيرة لا داعي لتكرارها. فهذا هو الراجح. وأيضا مما يرجح هذا أن إلغاء الأجل والمطالبة بالبدل قبل حلول الأجل ينافي مقصود القرض، مقصود القرض الإحسان والإرفاق، والمطالبة به قبل حلول الأجل يعني بعد ما يقرضه بساعة أو ساعتين يطالبه بالبدل، هذا ليس فيه إرفاق بل قد يكون فيه تعسير، قد يكون فيه تعسير. وربما لو علم عند القرض أنه سيطالبه به قبل سنة ما رضي أن يقترض منه، ما رضي أن يقترض منه لأنه يقعه في حرج أشد. فالراجح هو ما ذهب إليه المالكية ووافقهم الحنابلة في وجه أنه إذا اشترط الأجل في القرض أو جرت به العادة فإن ذلك يلزم. وقلنا أو جرت به العادة لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
قال رحمه الله فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض.
هنا يتكلم المصنف رحمه الله عن كيفية رد البدل في القرض، لما قال ويثبت له البدل حالا، طيب كيف يسترده، كيف يرد البدل للمقرض؟ إن كان المقرض قيميا، وقد تقدم معنى القيمي، فإن المقترض يرد للمقرض قيمته لأنه قيمي ليس مثليا. لكن في من أي زمن قيمته متى؟ قيمته متى؟ يقولون إذا أقرضه قيميا لا ينضبط بالصفة، إذا أقرضه قيميا لا ينضبط بالصفة كالجواهر والأحجار الكريمة فإنه يرد قيمته يوم القبض، أي يوم الوفاء، أي يوم الوفاء. يقول لأنها لما كانت لا تنضبط كانت في الذمة بعينها، وعند الرد يرد القيمة، فمتى نحتاج القيمة؟ عند الرد، عند الوفاء، فننظر إلى قيمتها عند الوفاء، ننظر إلى قيمتها عند الوفاء. وقيل يوم القرض، قيمتها يوم القرض وليس يوم القبض، انتبه، عندنا يوم القبض وعندنا يوم القرض. يوم القبض يعني يوم الوفاء، ويوم القرض يعني عند عقد القرض. فقيل يوم القرض لأنها انتقلت من ملك المقرض بتلك القيمة. إخوة، ماذا قلنا؟ قلنا إذا تم العقد وأقبض المقرض للمقترض فإن الملك ينتقل إلى المقترض، إذن انتقل الملك من المقرض إلى المقترض، فانتقل من ذمة المقرض وصار مملوكا للمقترض بالقيمة وقت العقد وليس بالقيمة وقت الوفاء. وهذا عندي أرجح، هذا عندي أرجح والله أعلم. وإن أقرضه قيميا ينضبط بالصفة، هذا الأول، إذا أقرضه قيميا لا ينضبط بالصفة. طيب إذا أقرضه قيميا ينضبط بالصفة، هذا في عند الحنابلة ثلاثة أوجه، في عند الحنابلة ثلاثة أوجه. الوجه الأول يرد قيمته يوم القرض، يرد قيمته يوم القرض، وهذا الذي حكاه المصنف وجزم به جماعة من الحنابلة، وجزم به جماعة من الحنابلة. والثاني يرد قيمته يوم القبض، وهذا عليه جماعة من الحنابلة، يرد قيمته يوم القبض. والثالث يرد مثله صورة، ما دام أنه ينضبط بالصفات فينظر مثله في الصورة ويرد مثله. والقول برد القيمي المنضبط بمثله في الصورة إن وجد أقرب إلى القواعد، أقرب إلى القواعد وأقرب إلى العدل. وفي حديث أبي رافع المتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استسلف بكرا أراد عندما جاءته إبل الصدقة أن يرد بكرا مثلها وهي من القيميات، الإبل حيوانات من القيميات ليست من المثليات، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما رد قيمتها وإنما أراد أن يرد مثلها، أراد منها أن يرد له بكرا، أراد من أبي رافع رضي الله عنه أن يرد للرجل بكرا. فلما تعذرت أيضا نقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى خير منه، فدل ذلك على أن القيمي يرد بمثله في الصورة، وإن كان التماثل والتطابق في القيميات صعب، لكن يكون هذا معنى مثله في الصورة، يعني يقاربه في الصورة، يقاربه في الصورة وإن كان بينهما يعني اختلاف. فالذي يظهر لي والله أعلم أن القيمي إذا كان مما لا ينضبط بالصفة فإنه يرد بقيمته يوم القرض، هذا أرجح، يرد بقيمته يوم القرض. وإن كان مما ينضبط بالصفة فإنه يرد بمثله في الصورة، يرد بمثله في الصورة. نعم.
قال رحمه الله وإن كان مثليا فمثله.
لما انتهى من القيم انتقل إلى المثلي، فإن كان المقرض مثليا كالمكيل والموزون، فإن كانت العين قد استهلكت أو تغيرت، أو تغيرت أقرضه كيلو صاع أرز، أقرضه صاع أرز فطبخه المقترض أكله استهلك، أو تغيرت العين، تغيرت العين، أقرضه مثلا 4 أمتار قماش أبيض ياباني وذكر أوصافه، ثم صبغه، صبغه المقترض فتغيرت العين، فإنه يرد مثله، يرد مثله لأن له مثلا في السوق فيرد مثله. أما إن كانت العين لم تستهلك ولم تتغير فإنه يخير بين رد العين ورد المثل، المقترض بالخيار، إن شاء رد العين فرد العين كما هي، وإن شاء رد مثلها. نعم.
قال رحمه الله ما لم يكن معيبا،
ما لم يكن معيبا، هذه أو هذا السياق الذي ذكره المصنف وإن كان مثليا فمثله ما لم يكن معيبا أوقع في لبس، أوقع في لبس، يعني يفهم منها أنه إن كان مثليا فإنه يرد مثله إلا إذا كان معيبا، وليس هذا المراد، وإنما المراد ما لم يكن المقرض قد تعيب وأصابه العيب عند المقترض فليس له أن يرد عينه، ليس له أن يرد عينه. أقرضتك صاع قمح، صاع قمح، ولما قبضته أصاب الماء القمح، أصاب الماء القمح فأصابه البلل، والمعروف أن البلل عيب، ومعروف قصة من غش فليس منا، ثم أراد أن يرد عينه، جاءني وقال هذا الصاع الذي أقرضتني إياه أرده لك، قلت له لا ما أقبضه، ما أقبضه، قال هذا هو أرزك، هذا هو قمحك، أقول له لا قد تعيب، فما دام أنه قد تعيب عندك فليس لك أن ترد عينه إلا إذا رضيت، أنا حقي لو رضيت هذا حقي، ويرد مثله لأن له مثلا، لأن له مثلا، وقد عرفنا قدره وصفته عند 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 القرض، عرفنا صفته قبل أن يتعيب، فيرد مثله. طيب إن كان عند الإقراض معيبا، أنا أقرضتك القمح وبه عيب، أو أقرضتك الأرز وبه عيب، به سوس ولا كذا، فإنه لا يرد عينه ولا مثله لأن العيب قد يزيد، ماذا يفعل؟ يرد قيمته وقت القرض، يرد قيمته وقت القرض، يرد قيمة العين المعيبة عند القرض. لماذا لا يرد مثلها؟ لأن التماثل في العيب صعب، التماثل في العين ممكن، قمح قمح، أرز أرز، ما دام عرفنا القدر والصفات. لكن المعيب صعب أن تجد معيبا مثله، لأنه قد يكون العيب في بعض العين، قد يكون كذا قد يكون كذا، فصعب أن يتماثلا. فيرد القيمة. طيب لماذا لا يرد العين المثل؟ قلنا أنه صعب. لماذا لا يرد المحت إليه؟ لأن العيب قد يزداد، لأن العيب قد يزداد، وذلك يرد قيمته وقت القرض، يرد قيمته وقت القرض، لأنه ثبت في ذمته بهذا. فنسأل أهل الخبرة، القمح المعيب بهذه الصورة كم قيمته في ذاك الوقت؟ فإذا قالوا مثلا 10 ريال فإنه يرد 10 ريال وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة.
نعم، الفلوس يا إخوة عند الفقهاء هي التي تكون قيمتها في سك الدولة لها لا في ذاتها، هي التي تكون قيمتها في سك الدولة لها لا في ذاتها. يعني النقد على قسمين، نقود وفلوس عند الفقهاء. النقود هي التي تكون لها قيمة في ذاتها، وهي المسكوكة من الذهب والمعبر عنها بالدنانير، أو المسكوكة من الفضة والمعبر عنها بالدرهم. فهذا ذهب له قيمة، وهذه فضة لها قيمة. والفلوس هي التي لا تكون لها قيمة في ذاتها، وإنما تكون قيمتها من سك الدولة لها. مثل أن تكون من نحاس، قطعة نحاس صغيرة ليس لها قيمة في ذاتها، أو تكون من الجلود، أو تكون من الورق. والعملات اليوم، العملات اليوم في وقتنا المعاصر هي تدخل في مصطلح الفلوس عند المتقدمين. سابقا كانت تدخل في مصطلح النقد عند الفقهاء، لأن سابقا تأخذ قيمتها من الرصيد المقابل لها عند الدولة، رصيد ذهب أو رصيد فضة على حسب الدولة. أما اليوم فالعملات تأخذ قيمتها من إصدار الدولة لها، التفت إلى الرصيد. ولذلك إذا انهار اقتصاد الدولة انهارت العملة، حتى لو كان لها رصيد تنهار العملة. فالنقود الورقية اليوم والمعدنية هي داخلة في مصطلح الفلوس. إذن هذه فائدة مهمة. الفلوس عند الفقهاء هي التي تكون قيمتها في سك الدولة لها لا في ذاتها، لا في ذاتها. طيب، إن أقرضه فلوسا ولنقل كالعملات اليوم، لأن قلنا إنها اليوم في حقيقتها تدخل في مسمى الفلوس، ثم ألغت الدولة العمل بها، ألغت الدولة العمل بها. أقرضه دولارات أمريكية، ثم أمريكا ألغت العمل بالدولارات، ألغت العمل بالدولارات، فإنه على الراجح ليس له أن يردها بعينها، حتى لو كانت باقية عنده بعينها. ولا أن يرد مثلها، يعني أنت أقرضتني $1,000 أمريكي والدولارات معي، ثم أمريكا ألغت العمل بالدولارات، ليس لي أن أتيك وقل خذ هذا الذي أقرضتني. أو ما هي عندي، تصرفت فيها لكنها موجودة في أيدي الصرافين وكذا، وألغتها تلك الدولة، فأذهب إلى الصرافين وأقول خذ أعطني $1,000 ب100 ريال، لأنها ألغيت صارت ما لها قيمة، ثم آتيك بها وأقول خذ هذا مثل الذي أقرضتني. بعض أهل العلم يقولون بهذا، يقولون يرد عينها أو مثلها. لكن هذا مرجوح، لا شك أنه مرجوح، والراجح أنه ليس له أن يرد عينها ولا مثلها لما في ذلك من الضرر البين. ولو كان في المعاوضات لمنعناه، لأنه لا ضرر ولا ضرار. فكيف في القرض والمقرض محسن وما على المحسنين من سبيل، وإنما يرد قيمتها يوم القرض، هكذا قال المصنف، كذا هو المذهب، يرد قيمتها يوم القرض. هذه الفلوس كم كانت تساوي ذهبا أو فضة يوم عقد القرض؟ وقيل يرد قيمتها عند إلغائها، وهذا قول عند الحنابلة وقال به بعض الفقهاء، يرد قيمتها عند إلغائها، وقت إلغائها. لماذا؟ قالوا لأنها كانت في ذمته بعينها أو مثلها إلى أن تم إلغاؤها، فتنتقل عند ذلك إلى القيمة. يعني أقرضتك $1,000 أمريكي على أن ترد بعد 6 أشهر، بعد شهرين لو أردت أن ترد ماذا ترد؟ ترد $1,000 أمريكي. بعد 3 أشهر ترد $1,000 أمريكي. إذن هي في ذمتك كم؟ $1,000 أمريكي. ألغت أمريكا مثلا، نحن نفرض العمل بالدولار بالكلية بعد 3 أشهر، بعد 3 أشهر بالتمام مثلا، فهنا ستنتقل، ينتقل الذي في الذمة إلى القيمة، إلى القيمة. إذن قبل يوم، قبل يوم من إلغائها لو أراد أن يرد ماذا يرد؟ يرد $1,000. يوم الإلغاء لو أراد أن يرد، يرد القيمة. هل نرده إلى القيمة التي كانت عند عقد القرض، أو نرده إلى القيمة يوم الإلغاء لأنها كانت في ذمته هكذا؟ الراجع عندي أنها ترد إلى قيمتها يوم الإلغاء، فيردها بقيمتها يوم الإلغاء لأنها هكذا كانت في ذمته، هكذا كانت في ذمته. طيب، لو لم يجد المقترض في المثليات المثل، أو كان بعيدا جدا عنه، في بلد بعيد جدا عنه يشق عليها أن يذهب إليه، مشقة زائدة جدا، وجاء وقت الوفاء، ماذا نفعل؟ قالوا يرد القيمة وقت الإعواز، وقت التعذر، وقت عدم القدرة على رد المثل، يعني وقت الأجل، وقت القبض إذا تعذر. ولو أراد الرد قبل الأجل وتعذر فإنه يردها بقيمتها وقت الإعواز. الشاهد أنه إذا جاء الأجل فلم يجد المثل في المثليات، فكان معدوما أصلا في ذلك الوقت، أو كان موجودا بعيدا عنه جدا، فإنه ينتقل إلى القيمة، وتكون القيمة وقت الإعواز، يعني عندما أراد أن يرد، عندما أراد أن يرد فيرد قيمة ما اقترضه وقت ذلك. كم الساعة؟
5:15.
سبحان الله. طيب، لعلنا نقف عند هذه النقطة. وبالنسبة لدروس الغد السبت إن شاء الله أعتذر عنها أو سأؤجلها في الحقيقة، يعني أعتذر عنها وسأعوض عنها في الدروس القادمة، يعني درس العصر غدا إن شاء الله سأعوض عنه في يوم الخميس، فنمد في وقت الدرس شرح دليل الطالب يوم الخميس، إحنا نجعله يعني كوقت درسي، لأني ما أريد أن أعتذر عن درس، وإذا اعتذرت عن شيء سأعوضه. ودرس الفجر الذي هو في الواسطية إن شاء الله نعوضه فجر السبت القادم بأن نمد في الوقت إن شاء الله عز وجل. وسبب الاعتذار تعرفونه، غدا أنا منشغل بالمحاضرة في مسجد قباء إن شاء الله بعد المغرب، فأحتاج إلى الوقت، أحتاج إلى الوقت، وبهذا أكون أرضيت الإخوة، لأنه في الحقيقة أني في السابق كنت أعتذر والله أحز في نفسي وأشعر بالألم وأحاسب نفسي وأعاتب نفسي حتى لو كان لهذا الاعتذار سبب لابد منه، لكن رأيت إن شاء الله من الآن أني إذا اعتذرت عن درس في وقته أنا لن أعتذر ما أمكن عدم الاعتذار، لكن لو اعتذرت فسأعوض عنه في الدرس الذي يليه إن شاء الله من حيث المدة. فيها أسئلة شيخ؟ نحمد الله عز وجل على ما يسر، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، ونسأل الله أن يجعلنا ممن عرف أقدار العلماء وعرف لكلامهم فضله وعرف للدليل قدره ومكانته وعذر العلماء فيما رأى أنه مرجوح من أقوالهم وأخذ بما يظهر له أنه راجح من أقوال العلماء، فلم يتعصب لأحد ولم يتقدم على العلماء بنفسه، وإنما لزم ما دل عليه الدليل مما قاله العلماء. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلين قلوبنا للحق، وأن يجعلنا ممن يجمعون بالحق على الحق. اللهم اجعلنا ممن يجمعون بالحق على الحق. اللهم اجعلنا ممن يجمعون بالحق على الحق. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شرور شياطين الإنس والجن. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.